السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار، استكمالا لما قد بدأناه في اللقاء الفائت، ونحن نتحدث عن مشكلة حمادة وميادة، إن الاتنين بيتخانقوا كتير وعاملين مشكلات، وإن الزوجة بتغضب غضب شديد جدا والزوج مش قادر يتحمل، والزوج كذلك يغضب غضب شديد، والمرأة لا تستطيع أن تتحمل، والدنيا كلها هيصة، وعاملين مشاكل وخلافات، ومع قل الأسباب الدنيا تبقى حريقة في البيت إلى غير ذلك. صدرنا العلاج لهذه المشكلة وتحدثنا عن ما يعود على الإنسان، الأضرار التي تعود على الإنسان بسبب الغضب. قلنا هناك أمراض قلبية تتعلق ب الحقد والحسد والضغينة والكراهية والتخطيط لإذاء الناس وازدراء الآخرين إلى غير ذلك مما ذكرناه. قلنا عندنا مشاكل كبيرة جدا تحدث بسبب الغضب، مشاكل صحية، قلنا ارتفاع ضغط الدم، قلنا منها إنسان قد يفقد البصر فجأة، قلنا منها انفجار الشرايين في المخ، قلنا منها ارتفاع ضغط الدم، قلنا منها الإصابة بالسكر، قلنا منها التأثير على حتى الغضب يؤثر على الجنين في بطن أمه، وتكلمنا في كلام طويل جدا، وقلنا يكفي بأن الإنسان حين ينظر إلى نفسه في المرآة ساعة الغضب وقد ارتعشت الأطراف واتسع حدقة العين واندفخت الأوداج وتصبب العرق وعلى صوته وإلى غير ذلك، فالإنسان بلا شك سيكف عن الغضب أو سيهدأ قليلا. تعالوا النهاردة بعد التفصيل اللي احنا قلناه في اللقاء الفائت ده، نتكلم النهاردة طب ازاي احنا كلنا بنغضب ولكن في غضب محمود وغضب مذموم. الغضب المحمود اذا انتهكت حرمات الله عز وجل، ورأيت مثلا العلو في الارض لأهل الكفر لأهل الايمان، وان يصدر المنافقين والكذابين والأشرين في مقدمة يعني الصفوف، وترى اهل الايمان يتهمون في دينهم وفي أعراضهم وفي إلى غير ذلك مما نراه ونسمعه ليلة نهار. فهنا عايزين نقول بلا شك ما نراه الآن من اليهود في أرض فلسطين هذا مما يثير غضب الإنسان، هو الغضب المحمود. وقلنا بأن الله عز وجل يغضب على بعض عباده زي ما كنا بنقرأ في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والناس صلى الله عليه وسلم نفسه قد غضب على بعض العباد ودعا في الصلوات على رعل وذكوان لما قتلوا 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من حملة القرآن. فعايزين نقول ان في غضب محمود وغضب مذموم، واحنا بنقول ان الغضب معناه اخواني هو ارادة التشفي والانتقام، سواء الانسان بيتصل لنفسه او لغيره. فاحنا مع ما ذكرناه في اللقاء الفائت من هذه التفريعات، تعالوا النهارده نتكلم كيف نهذب الغضب. عايزين عندنا شيء من الوقاية والشفاء حتى من الغضب ان وقع، وقلنا مرارا بان من رحمة الله عز وجل بنا ان الله تعالى ما انزل من داء الا انزل له دواء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فأنا بقول لحضرتك أنا عاوزك تهدأ، وأنا بقول لنفسي والله اهدأ عبد الرحمن اهدأ، خلي عندك سلام داخلي وسلام نفسي، وبقول لحضرتك كذلك اهدأ شوية عشان أعصابك، وحتى صحيا. طب لو مش صحيا ما ترتب منك بعد الغضب، بعد ما تغضب بالسب والفحش والبذاءة وكلام لا يرضي الله عز وجل، وأنت نفسك لما تجلس تقول ليه أنا أقول مثل هذا الكلام وأنا في نظر الناس هكذا. وقبل نظر الناس اطلاع الله عز وجل على ما بقلبك وعلى بذاءة لساني أو لسانك. فاحنا محتاجين يا جماعة ان احنا نهذب الغضب. هنذكر ان شاء الله تعالى في اللقاءات اللي جاية يعني هذا كتاب يسمى الغضب الموت البطيء، تكلمت فيه عن الغضب في تقريبا في 600 صفحة بفضل الله تعالى، وذكرت من ازاي اهذب الغضب باكثر من 40 وسيلة، وعلقت بقى على الهلس اللي بيستخدمه في الغضب، زي بعض الاطباء يقول لك ايه، اسمع الموسيقى الهاديه. طب اذا كانت الموسيقى اللي هي الشياطين بتؤذنا اذن او تؤذي الناس الى سماعها، طب فين كلام الرحمن جل جلاله؟ القران. الموسيقى بتهدي، طب القران يعمل ايه؟ القران كلام الله، والغناء مزمور الشيطان، خاصه لو صاحبه المعازف. فاذا كلمه اسمع موسيقى هاديه ده ما بيهديش، ده ما بيشعل الدنيا، زيت لما بسمع جرحي انا، ها، ومش عارف عملت فيا ايه وهجرتني وسابتني، كل ده بيسبب في القلب ايه؟ ده من الغضب الدفين الداخلي. فده كلام لا ينضبط. البعض يقول لك حتى يعني ما ترونه، معاذ الله، ما تشوفوش الكلام الوحش ده، انتوا ناس طيبين. ما يراه الناس في الافلام والمسلسلات ان لما بيغضب يقوم شارب له واحد كاس خمره، مش كده؟ او يلف له سجاره. بيعلموا الناس كده، ان انت عشان تنفس عن غضبك اعمل حاجه حرام، حاجه لا ترضي الله عز وجل، انت سيذهب عندك الغضب، ده انت بيتملك منك الشيطان. قرات في بعض الابحاث العلميه وانا بعمل هذا الكتاب ان بعض كان بيستخدموا في دول اوروبا العلاج الغضب بالصراخ. يوم يدخل واحد غضبان الشيخ محمود اي حجره، وقف عليه يقول له بس هو باخد راحتك، وافضل يصوت والشل والهبل، والاخر تدمر عنده الاعصاب ويؤثر على خلايا المخ وتزداد عنده العصبيه والغضب. فوالله ما وجدنا علاجا للغضب الا فيما ذكر في كلام الله وما ذكر من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اما الهلس اللي بيقولوا علينا ده كلام لا ينبغي. حتى اقول لك تعالى ننفس يومين نطلع المصيف، فبيطلع المصيف ويلتقى نسوان حواليه ويلتقى مش عارف ايه وبنات عريانه وبتاع، هو جواه نسي يحرك يفرغ الشهوه، طب مش قادر، يزداد غضب ويزداد ثوره بداخله. طب وبعدين؟ يبقى احنا المنهج القراني المنهج النبوي هو الحل لمشكلاتنا، والكلام ده سناتي اليه بنوع من التفصيل. تعالوا صلي بقى على الحبيب الاول صلى الله عليه واله وسلم. النهارده ليله الجمعه، عايزين نصلي على النبي كتير الله يرضى عنكم. فبنقول يا جماعه ان من الوسائل اللي بنستخدمها للوقايه او الشفاء من الغضب الاستعاذه بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. انت عارف الاستعاذه معناها ايه؟ طلب اللجوء الى الله عز وجل. انت بتطلب الحمايه من الله عز وجل. ومن المعلوم ان الانسان لا يطلب الحمايه الا لانسان عنده قدره ان يحميه. طب هذا في عالم البشر، فكيف بالله الذي خلقك فسواك فهداك وامرضك وشفاك ومن كل خير سالته اعطاك، ومن ذلك الهمك الاستعاذه. انت لما يحصل في نوع من الثوره ونوع من الغضب او بدايات الغضب تبدا تسترخي وتقول لنفسك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فانت بتلوذ وتلجا الى الذي خلق الشيطان وله قدره عليه وهو الله عز وجل. ده انت كده علمت من نفسك يقينا ان الله عز وجل سبحانه هو القادر على حمايتك، هو القادر على الدفاع عنك من اي مخاطر ومن اي شرور. لذلك كان لابد للعبد ان يفهم معنى كلمه الاستعاذه. يقول لك ما انا بستعيذ كتير، ما انت مش واخد بالك انت بتقول ايه، ما انت لازم تتدبر فيما تقرا، تتدبر فيما تدعو به. فانت لما تقول اعوذ بالله يعني الجا اليك يا الله، احتمي بك يا الله، استعين بك يا الله، اتوكل عليك يا الله، ان انت تعمل ايه؟ ان تحميني، ان تعيذني من مين؟ من الشيطان الرجيم اللي انت خلقته. استعذت بالكريم جل جلاله، استعذت بالجبار المنتقم، استعذت بمالك الملك ذا الجلال والإكرام، سيحميك سيحميك بإذنه. ولذلك الإنسان في الدنيا يعيش ما بين مخاوف وبين شرور، وعندك النفس والدنيا والهوى والشيطان والدنيا كلها حواليك. والإنسان إذا استعاذ بالله عز وجل واحتمى بالله تعالى نجي من مهالك الدنيا. طب ساب نفسه كده عرضة للشيطان وعرضة للنفس والهوى وأصدقاء السوء، ولم يستعذ بالله ولم يحتمي بالله ولم يلجأ إليه، سيضر بلا شك. وإذا قال الله تعالى في القرآن أما يجيب المضطر إذا إيه؟ إذا دعاه. ده أنت في حل اضطرار بتبدأ يا الله أنا عاوز دي منك دايما، خاصة أول ما تبدأ عندك بوادر الغضب ابدأ بقى وأنت تعلم بأن الغضب من الشيطان. الغضب من الشيطان. طب اعمل ايه؟ الذي الهمك الاستعاذه وعلمنا اياه في القران إنما هو ربنا جل جلاله. فتعال نشوف الآية مثلا، قال الله تعالى إيه في القرآن؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أعمل إيه؟ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع العليم. شوف الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بيقول إيه؟ إن الله تعالى أمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين آدم عليه السلام، أبونا آدم، كما قال الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاعمل إيه بقى؟ فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال إمام القاسمي رحمه الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نف أي يصيبنك من الشيطان وسوسة تثير غضبك على جهلهم وإساءتهم وتحملهم على خلاف ما أمرت به من العفو والأمر بالمعروف، فاستعذ بالله أي استجر به وادعوه في دفعه، إنه سميع أي لدعائك جل جلاله ربي، عليم أي باستعاذتك. يا سلام على الكلام الرائع الرائق الممتاز. يعني أعمل إيه؟ إلجأ لربك عز وجل. سعدنا تأتي بوادر الغضب، استعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلتجئ إلى الله، تعتصم بالله، تحتمي بالله، سينجيك، والله سينجيك، بس بشرط. إيه الشرط؟ تتدبر فيما تقول، يتملكك الغضب، قل لنفسك الغضب من مين؟ من الشيطان. قل لنفسك من الذي خلقه؟ الله عز وجل. وهو القادر عليه، وهو القادر عليه، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصل يا جماعة؟ قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب صل على النبي جوز يا رب عشان نخلص باب الشباب والأخوات اللي تعبيننا دول. اللهم يا رب رزق شباب المسلمين بزوجات صالحات، وارزق إخواننا بأزواج صالحين، وارزق إخواننا بزوجات صالحات يا حي يا قيوم. قد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله عند الغضب ليسكن غضبنا. في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال استب رجلان، يعني استب بعضهما بعضا عند النبي. يا الله، شوف الغضب تملك منهما، ده قدام مين؟ سيدنا النبي. يعني انت لو انت شيخ المشايخ، لو انت اكبر عالم في الامه، ويجي اتنين من الناس يشتموا بعض ويقول ما بزه ولا قله ادب، ده انت عديم الربايه، يا عم حيلك شويه. ده الغضب لما تمل، الغضب الامام الغزالي بيقول عنه ايه؟ والغضب غول العقل. عارف الغول لو هجم على الانسان يقتله. حتى كانوا يقول لك زمان نام بدل ما تجي لك امنا الغوله، اوعي تكوني بتعملي مع اولادك كده تبقى مصيبه. تلتقي الواد قايم بالليل بيصحى الساعه 3 يقول لك ماما الغول الغول، القطه القطه، الكلب الكلب، ما هو اللي شافه طول النهار. عشان كده بقول لك اهدي يا حاج الله يهديك، قولي امين امين يا رب. فاستب رجلان شتموا بعض، يعني حصل سب بينهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، واحدهما يسب صاحبه مغضبا. لما الغضب تملك منه بدأ بقى يهرف بما لا يعرف، قرطم الكلام ومزقه، قاعد بيجيب كلمة شمال وكلمة يمين ويشتم ويقول ويعيد. وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، وده من أعراض الغضب، دم يضخ، تلتقى الإنسان بدأ إيه وشه بقى مزمهر كده كما يقولوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. والنبي علمها لنا بقى، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاثنين استبوا مع بعض في مجلس النبي وسيدنا النبي سامع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان انصرف عنده الغضب لو أنه استعاذ بالله، احتمى بالله، التجأ إلى الله، اعتصم بالله، توكل على الله، لجأ لربنا وهو مضطر. ده الشيطان تملك منه فصار في حال اضطرار. فقالوا للرجل، الصحابة بقى قاعدين حواليه، قالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي؟ صحيح النبي قال إيه؟ النبي يقول أنت لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سينصرف عنك. قال إني لست بمجنون. ياه إني لست مجنون. في بعض الروايات عليه عند البخاري فقال: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. راح يقول له اهدى، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له: بقول لك ايه، أنا مجنون؟ امشي يا عم. شايف انت خناقة بين اثنين، واحد ماسك سنجة، واحد ماسك رشاش، وبعدين يسبوا الدين في الشارع، أو واحد ماسك مراته وضربها في قلب الشارع، أهو جنون، والجنون فنون. حين ترى هذا تتكلمه، حط لك على كتفه، تقول له: يا اخو لا عزو الله مش ترجي مرشي، ينصرف عنك الشيطان. لك بقول لك ايه، يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، لقيتنا مشيخة، يلا يا سيدي، والله سمعت بقول لأخي كده، لقيتنا مشيخة، امشي يا عم الحاج. وبعدين يبرق له كده ويسور ويغضب. انت برضو لازم تكون صاحب فطنة. شايف الدنيا مش عليلة على اخرها، اذا كان يعرفك لعله يقبل منك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن مسعود، لما وده سيأتينا الكلام، لما كان بيمسك الصوت واراد ان يضرب العبد اللي شغال عنده، الخادم اللي عنده، اول ما عرف سمع صوت النبي رمى الصوت. حتى في بعض الروايات لو لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: لمستك النار او للفحتك النار، يا رب سل. بس النبي له سلطه عليه. طب انت ما تعرفش اللي في الشارع ده بسبي وبلعن وبقوله بعيد، ده مين ولا نظامه ايه ولا شغله ايه؟ فممكن تيجي تقترب منه تبقى انت الضحي. شكلك تخير الوقت، ولا بد ان يكون لك سلطه عليا عليه، او لك حد في الشارع يعرفك، او عشان تقدر تلم الامر. فبنقولش في الشيطان لما تملك منه، في بعض الروايات عند البخاري عليه فقال: اترى بي بأسا؟ شايفني يعني تعبان ولا حاجه؟ امجنون انا؟ اذهب. عند مسلم فقال الرجل: وهل ترى بي من جنون؟ وعنده ايضا فقال له الرجل: امجنون تراني؟ قال النووي، شو الامام النووي يعلق بيقول ايه الكلام ده رضي الله عنه وارضاه، في بيقول: في الذي اشتد غضبه اني لا اعرفه، النبي قال بقى: اني لا اعرفه لو كلمه لو قالها لذهب عنه الذي يجد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيه ان الغضب في غير الله تعالى، اللي هو الغضب المحمود يعني، من نزغ الشيطان. يعني تغضب غضب غير محمود يبقى ده من نزغ الشيطان. وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه سبب لزوال الغضب، يعني الاستعاذة سبب لزوال الغضب عن الإنسان. وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه: هل ترى بي من جنون؟ فهو كلام من لم يفقه في دين الله تعالى، ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة، وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون، ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان، ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله، ويتكلم بالباطل، ويفعل المذموم، وينوي الحقد والبغض، وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا كالنفس جواب سيدنا النبي كالجواب الأول، قال: لا تغضب. فلم يزده في الوصية على لا تغضب مع تكراره الطلب. وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ منه. ويحتمل أن هذا القائل هل ترى بي من جنون كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب، والله أعلم. شفت ان حصل له ايه في ساعة الغضب ده قدام النبي وفي مجلس النبي، ومع ذلك ما وقفش. لما قالوا له سيدنا النبي بيقول اني لأجد كلمة لو قال لا ذهب عنه ما يجد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: اتراني مجنونا؟ هو انا مجنون؟ انا مش مجنون، اذهب. حتى في روايه عندنا مسلم قال: اذهب، يعني بقول له امشي يا عم، مع انه في حضرة النبي في مجلس النبي، ولكن مع ذلك تملك منه الغضب. ولذلك عاوزك تعذر الغضبان، لا تؤاخذه بما يتكلم. لذلك لما تقول له ايه اللي انت تقوله ده، دي سلوك مسلم، دي اخلاق مسلمه، دي هيزداد غضب. ولا تعاتبه، لان الجوزي رحمه الله تعالى بيقول في صاد الخطر ايه: متى رايت صاحبك قد غضب؟ الزوج مثلا شاف زوجته غضبان، او العكس، متى رأيت صاحبك غضب وأخذ يتكلم بما لا يعرف؟ فلا تعقد على غضبه خنصرا، فإن العقل قد أغلق وإن القلب قد استغلق. وزي بقول لكل زوج، وأنا بقول لنفسي أولا رساله، أول ما تلتقى زوجتك صرخ في البيت وتصوت في البيت وتعبانة من الضغوط اللي عليها، صوتك عالي أزعجتينا، أنا كرهت المعيشة بسبب صوتك، أنا هتجوز عشان صوتك، أنا هطلع عشان صوتك، أنا خارج من البيت وطفشان لأني تعبت من صوتك. زوجتك هتزود الصوت. ماشي حمادة؟ حمادة حمادة لما تقولها كده هتزداد في الغضب. أعمل إيه؟ اسمها إيه يا شيخ محمود؟ احتويها. الله، يا سلام. مش احضنها يعني، ما تحضنها ما هي زوجتك، بس لك احتويها. يعني ايه حبيبة قلبي؟ ربنا يرضى عنك، اسأل الله ان يصرف عنك السوء. حبيبتي انت مضغوطة انا عارف، واحنا مطلعين عينيك انا والعيال، وانا عارف ان الضغط عليك شديد، اسأل الله ان يعوضك الجنة، وان ربنا يجعلني سبب في عونك وفي اسعادك وفي ادعي ادعي وقول كلام حلو وطبطب عليها وهتبكي وتترمى في حضنك. اهدى يا عم الحاج شوية، ما تبقاش جاف ولا اسلوبك غليظ ولا عندك نوع من الشدة، ولا بكره النكد بكره، ولا تعبنا من حياتنا، ولا اعمل فيك ايه، ولا طلع ولا ما طلعش، ولولا عندي عيال كنت رميتك من زمان، ومتجوزين بقالنا 20 سنه وبقالنا 10 سنين وبقالنا 30 سنه. سيبنا من القصه الخيبانه دي، لانها مش هتجيب نتيجه الا بالتوتر والقلق وفقد الثقه فيك، تحس معاك بامان، مش هتشعر بالطمانينه ولا السكينه، ما فيش عندها ثقه في تصرفاتك، هتحس ان انت كل ما تتكلم في التليفون بتكلم واحده غيرها، قلق كتير قلق كتير. لازم اقول لحضرتك احتويها، ثم اوعى تعاتبها ساعه الخطب. النبي عاتب الراجل ده؟ الصحابي سيدنا النبي عاتب الصحابي ده؟ لا لا والله، هو بس قال اني لا اجد كلمه لو قالها لذهب عنه ما لذهب عنه ما يجد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما اشله تعالى يا ابني، هو انا يا ابني مش انا رسول الله يا ابني؟ قله الادب دي يا ابني، ايه يا عم اللي انت عملته؟ ولا الكلام ده خالص. ما عاتبه النبي ليه؟ الغضب يغلق عقل الانسان وقلبه، مش يستقبل حاجه خالص. الصوت العالي المزعج ده، الضوضاء ده، تعمل تعب للاذن وايذاء للجيران اللي حواليك. وانا بقول لكل اختي برضه، يا اختي ينبغي تخفضي صوتك، انت اختي مسلمه، اوعي تقولي لي انا مش قادره. لا هتقدري. في حاجه اسمها الرغبه الملحه في التغيير. الرجل قتل 99 نفس، وبعد ما خلص على 99 بدأ يعمل إيه؟ في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أو كما عند مسلم، فسأل عن أعلم أهل الأرض. سأل ليه بعد ما قتل 99؟ عشان عاوز يتوب، يعني عنده رغبة ملحة في التغيير والانتقال من الكفر إلى الإيمان، الانتقال من المعصية إلى الطاعة، الانتقال من البدعة إلى السنة، الانتقال من الصغيرة من الحاجات الوحشة للحاجات الحلوة، من الطريق الضل إلى طريق الله المستقيم. راح للعابد، هل لي من توبة؟ لا بكاش توبة. غزو بقوا كام؟ 100. يا الله، قتل 100 نفس. أيوة، الرواية تقول فسأل عن أعلم أهل الأرض للمرة الثانية، مش نعرف يعمل إيه؟ يتوب. والتوبة شقلب حياتك، التوبة تغيير، وتغير. نعم، العالم قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق، لما انطلق تائب، الملائكة اغتصبوا فيه، يا رب ده أتى تائبا إليك، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قالوا ما فعل خيرا قط. فأوحى الله عز وجل إلى ملك من الملائكة على صورة آدمي أن قسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه، فإذ به إلى أرض الطاعة، فختمت حياته وغفر الله تعالى له. بسبب إيه؟ إن عاوز يتغير. عشان كده بقول لحضرتك وطي صوتك، وبقول لحضرتك بطل ازعاج، وطي صوتك واحتوي زوجتك واتكلم معاها بالرفق واللين والرحمة. لما تغضب زوجتك ما تعاتبهاش، وهو لما يغضب ويقول كلام ما تعاتبوش على الكلام. الغضبان كالمجنون والسكران، والسكران لا يعاتب والمجنون لا يعاتب. يبقى في حديث سليمان بن سرد اتعلمنا ايه؟ ان الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تذهب الغضب. عشان يتقال لما استبوا عند سيدنا النبي، النبي قال له كده، قوم يا عم قول له ان انت لو قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سينصرف عنك ما تجد. فلذلك الله تملك منك والشيطان سيطر عليك وغضبت غضب شديد ودقات القلب زادت ودم بدأ يضخ بقوة وانتعشت الأطراف واتسح دقات العين وتسببت العرق وجسمك فيها مدان وتكسير في جسمك وتعبت من حياتك وخلاص نفخ الكتم والدنيا خلاص قضية معاك. أول حاجة تعملها الشيطان هو اللي كان السبب في غضب، واللي خلق الشيطان هو الله والقادر عليه مالك الملك. فبعمل ايه؟ ألجأ إليه واحتمي به وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جميل يا إخواني. طيب، إن سرعة استعاذة الغضبان ولجوئه لله تعالى تمنع تصاعد الغضب في نفسه، تمنع تصاعد الغضب. أما تلحق نفسك من البداية هي وقاية، وقاية من بدل ما تزداد وقاية. أما إذا ترك سنباث نفسه كده وترك نفسه كده ليتمادى، أما إذا ترك الإنسان يعني ليتمادى فلن يستجيب للنصح. لو ترك، لو سيبناه في بداية الغضب بتاعه وبدأ يزداد غضب مش هينتبه لنصحك. الدليل على كده أن الرجل ده لما غضب وقالوا له اللي انت عملته ده، سيدنا النبي بيقول لك لو كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عمل ايه؟ أتراني مجنونا؟ مش ده اللي عمل؟ واعترض على الكلام؟ ليه؟ تملك منه الغضب. عشان كده بقول لحضرتك وانت في البداية أول ما تجي ضربات القلب تزيد تحس انت ضيقت وبدأ يحصل فيه سخونية في جسمك والغضب هيعمل معك مشاكل، ينبغي لك أيها العبد المسلم أيها الحبيب أن تلجأ لله عز وجل وأن تستعيذ به وأن تتحصن بالله، فهو ملاذك هيحميك من الشرور ومن ذلك فعل الشيطان. يبقى في الاستعاذة إعلانا غير مباشر عن الغضب دون استفزاز للآخر أو الدخول في تفاصيل الموقف. يعني أنت تتكلم مع واحد بدأ يغضبك فأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوصل له رسالة أن أنت إيه؟ قد غضبت. هذه رسالة منك، وهي بس رسالة غير مباشرة ويا رب يفهمها، بس إن شاء الله تعالى بين الأزواج والزوجات يتلمح هذا، وبين الولد وأبيه والبنت وأمه نتلمح هذا، وبين الإخوة والأخوات نتلمح مثل هذا. الواحد بدأ ينفعل وبدأ يقول كلام غير لطيف، الكلام ضايقني، فبدل ما رد بدخل في حوار ويقول كلام ونزود كلام ولعلي أغضب وقول كلام لا يرضي الله عز وجل. طب من البداية أول ما يغضبنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هي رسالة للطرف الآخر أن أنا بقول له إيه؟ أنا قد غضبت. هذه رسالة من أجل أن هو نفسه يسكب بقى عن الاستفزاز ويبطل كلام مش لطيف ولا تمادى فيما يقول. فبنقول يا إخواني أول وسيلة من وسائل تهذيب الغضب أقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام كده؟ طيب، الوسيلة الثانية علاج الغضب بالصلاة. بالإيه؟ بالصلاة. بإيه إيه إيه؟ صلاة صلاة صلاة. ده ممكن يبقى في الصلاة وهو غضبان يصلي، حاطط بعض الناس عجيبة، سبت السنة، الكتف في الكتف والقدم في القدم عشان يستوي الصف، فأنت بتيجي تضم جنبه رجلك في رجله كده يقوم عامل كده، فتبتسم وتقول له جزاك الله خير السنة احنا نلصق القدم بالقدم، فتيجي تعمل كده يقوم صغير لك كده، وبعدين تعمل كده لا إله إلا الله، وبعدين بقى وممكن انت في الصلاة لو مش عاجبه الحال يديلك كتف قانوني. بالله الشيطان متملك منه. حتى تفحص صلاتك ليه؟ ما بيصلي الصلاة خاشعة بيؤدي حركات بس، لو ده خلص الصلاة في 3 ثواني 3 دقائق الحمد لله رب العالمين، ولو إمام قرأ الربع في الركعتين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إيه ده؟ صفحتين في ركعتين وتقوم الدنيا ولا تقعد، وقف قدام طابور العيش 2 ساعة وانتو ساعتين، وقدام ماتش الكورة ساعة ونص بالإعلانات، نص ساعة ولا بتاع، بقينا في ساعتين وشوف التحليل ومش عارف واعمل ايه وسوي ايه. ايه يا عم الحاج اهدى شوية، الله يكرمك، ده في المسجد الصلاة بتريحك، ما كنتش تخرج من المسجد والصلاة دي عاملة لك تأثير في جسمك وفي روحك، يبقى انت ما صليتش. بلا شك يا اخواني، الانسان في حياته بيواجه كثير من المشكلات اللي بيترتب عليها الانفعال النفسي والتوتر العصبي والغضب وغير ذلك، وكل ده بيترك اثار سلبية على صحة الانسان، وده بيسبب كثير من الامراض سواء الامراض العضوية او الامراض النفسية. وبلا شك ان تكرار الكلام ده بيؤدي الى حدوث اضطرابات هرمونية بيترتب عليها ايه؟ ارتفاع ضغط الدم او بعض امراض الشرايين او ارتفاع نسبة السكر في الدم، فضلا عن الاضطرابات النفسية المختلفة. والامراض النفسية اخطر من الامراض الجسمانية العضوية. بعض الناس يلجأ الى الحبوب المهدئة عشان يعمل ايه؟ يبطل غضب. فما احنا عندنا اساليب بديلة، اساليب بديلة، وكثير من الاطباء من اهل الايمان بدأوا يلجأوا لمثل هذا. وانا تكلمت مع طبيب واثنين وثلاثة ممن اعرف من اطباء علم النفس، يا جماعة بدل ما نلجأ الى الحبوب المهدئة، طب انا عاوز حاجة بديلة تسبب شيء من الاسترخاء النفسي والعضلي وشيء من الهدوء والاستقرار وانشراح الصدر. فين يا شيخ؟ فين يا شيخ؟ الناس معتقد ان انا بتكلم على ايه؟ دواء. دواء يعني حباية اقراص ولا شرب ولا حقن ولا غيره. ما هو اللي انا هتكلم فيه دلوقتي ما هي حقن ايمانية. اه والله. وعلاج والله العظيم علاج. وجيب نتيجة فعالة جدا 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 1000%، مش 99.9. انت متأكد؟ جدا جدا جدا. واي شركة ادوية عايزة تتصل عليا انا على استعداد اتعاقد معها. ماشي يا شيخ محمود؟ وانت الشاهد. حقن ايماني، في حقن ايماني جدا. يا الله، هو الصلاة فيها يا اخواني وجبات روحية وحقن صحية شرعها خالق البشر تبارك وتعالى. اه والله العظيم. شوف سيدنا النبي قال، شوف ربنا قال لسيدنا النبي ايه؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. فيضيق صدره ويغضب. اول حاجه ربنا قالها فسبح بحمد ربك الذكر. اثنين وكن من الساجدين الصلاه. ثلاثه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الاستقامة على المنهج حتى الممات. ها؟ فهمنا حاجة احنا؟ ان الصلاة حقن إيمانية، طمأنينة في القلب وانشراح في الصدر وروقان بال وسعادة، والله والله سعادة ما بعدها سعادة، حتى فيها شيء من التمارين الرياضية كمان كمان، وفضل الله تعالى مفيدة بقى للخشونة والعمود الفقري، حاجة رائعة، وتساعد على فتح شرايين المخ لو فيه شرايين ضيقة، لو فيه مشاكل حتى شرايين القلب لما بتسجد. تعال نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إمامنا وقدوتنا بلاش غيره. كان بيقول سيدنا بلال إيه؟ أقم الصلاة أرحنا بها. الله أكبر. يقول إيه؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وعن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. الصلاة مجلبة للرزق كما يقول ابن القيم، حافظة للصحة، دافعة للأذى، بطرانة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوة، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جانبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. خلاصة. خلاصة. يعني ساعة ما تغضب اعمل ايه؟ توضأ. الله اكبر. وابدأ رتل بقى ايات القرآن، اقرأ بس مش جري جري جري، لا اهدى واطمئن وتمتع بالآيات وطول في السجود وتذلل وابكي وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. ماشي يا جماعة؟ يا الله يا الله يا الله. طيب كذلك من علاج الغضب الوسائل، علاج الغضب بالسكوت، بالإيه؟ شت أب، بقول لنفسي اخرس واسكت خالص. الكلام ده جبناه منين؟ جبناه من سنة سيدنا النبي في الحديث الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال صلى الله عليه وآله وسلم: بشروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. بشروا ولا تنفروا، لا إله إلا الله، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. ثالث مرة بقى، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. الغضبان بيخرج عن شعوره، وغالبا ما يتلفظ بكلمات بيكون فيها سب، شتم، لعن، طلاق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن أيضا: من صمت نجا. الله أكبر، من صمت أي نجا. طب ينجو من إيه؟ صمت أي سكت عن الشر، نجا أي نجا أي فاز وظفر بكل خير، أو نجا من آفات الدارين كما قال الإمام المبارك فور رحمه الله تعالى. شوف الإمام اللي ابن رجب الحنبلي بيقول إيه: وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه، فعليك بالصمت حينئذ فإنه خير لك إلا من ذكر أو خير تفعله. ففي الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالسنة الإمساك عن الكلام إلا كلاما فيه خير. إذن يا جماعة، وده برضو اللي ربنا قاله في القرآن الآية: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال مونق العجلي: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. وده كلام رائع، ده بيدل على منتهى التوازن النفسي، إن الإنسان ما يقولش كلام يجي بعد كده يعتذر عنه. هذا الأمر يصعب على النفس جدا عند غالب الناس كده. ليه تضع نفسك في هذا الموضع؟ تتكلم بكلام لا يرضي الله عز وجل وتصدر منك تصرفات ثم تأتي بعد ذلك معتذرا، شكلك وحش، شكلك أب تصرفاتك. أنا وإنت، لا أبرئ نفسي، أنا وإنت رب تصرفاتنا على ضوء الكتاب والسنة. كذلك الوسائل الغضب تغيير الوضع بالجلوس أو الاضطجاع، فقد روى الإمام أحمد وغيره والحديث صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. القائم يا إخواني أكثر تمكنا، لما يبقى واقف يعرف يضرب بيده أو يركل بقدمه أو غير ذلك من أسباب البطش، أي وممكن يعمل يكسر حاجة، ممكن يدفع حد، ممكن يولع، ممكن. فما يكون إنسان قائم بيبقى التصرف أسرع والشيطان منه أقوى، والقاعد دونه في الشر والمضطجع دون الجميع. يبقى إذا كان قائم يعمل إيه؟ يجلس. وإذا كان جالس ولسه الغضب متمكن منه يضطجع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الحافظ ابن رجب الحنبلي، وقد قيل إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ للانتقام والجالس دونه في ذلك والمضطجع أبعد عنه، فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام. ويشهد ذلك أنه روى بالحديث سنان بن سعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالحديث الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبلا شك هذه رواية ضعيفة: الغضب جمرة في قلب الإنسان توقد، ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فإذا حس أحدكم من ذلك شيئا فليجلس ولا يعدونه الغضب، ولا يعدونه الغضب. فالمراد إيه يا إخواني؟ إن الإنسان يحبس نفسه عن الغضب الابتداء. طيب حس إن أنت قائم ومش عارف تسيطر على نفسك، وهتبدأ تخرج منك كلمات لا ترضي الله عز وجل، إذا كنت قائم فاجلس، وإذا كنت جالس فاضطجع على جنب. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا غضب أحدكم أي ظهر أثر غضبه على أحد، ده الإمام القاري، وهو قائم فليجلس، لأن المعالجة بالأضداد، والقوة الغضبية الناشئة من الوسوسة الشيطانية تقتضي الخفة والتعلية التي من خواص النار والقيام لأجل الانتقام. فمخالفته بالجلوس المشير إلى القعود عن الفتنة نافعة جدا، فإذا ذهب عنه الغضب أي أثر حرارته وقوة مرارته بالجلوس فبها ونعمة، وإلا أي وإن لم يذهب فليضطجع مبالغة في المعالجة المذكورة كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بلا شك هذه الرواية، وهنختم بالكلام الجيد، فيها فائدة تربوية عظيمة جدا للآباء والأمهات والمعلمين والمربين والدعاة ولكل الناس. بعض المعلمين الأساتذة المدرسين لا يحلو لهم توبيخ التلاميذ خاصة اللي في سن المراهقة إلا وهو قائم أمام زملائه، وبلا شك هذا يجعل المراهق أو البالغ يغضب ويستشري غضبه، لأن هو قائم أصلا فعاوز يؤدبه قدام تلاميذه، وبعدين يهينه قدام أصحابه هو قائم وقد تملك منه الغضب. وفي هذه الحالة قد يأتي بتصرفات ما يقدرش أصلا المدرس أو المعلم أن يسيطر عليها، لربما قال له كلمة رد بالكلمة، لربما دفعه فدفع، ليه؟ تملك منه الغضب. كذلك الآباء يعالج غضب الولد، والولد في حل ثورة أو عنده مشكلة أو بيتكلم بكلام غير لطيف، أقعده بقى جنبك وخل عينك في عينه، اتكلم معاه، حط ايدك اربط على كتفه وامسح على ظهره، ولكن تبقى انت قاعد، وده اخطأنا، قاعد والولد واقف، والولد ممكن يكون طولك خلاص، فانت بتغضب بيغضب بغضب مماثل، بتهينه بقول بينفعل انفعال غير سوي. طب ماذا افعل لما اكون ابني في حال غضب واحد يصرخ وتنطط، يا إما شيل الولد أحطه على رجلي لو أنه صغير، أو أقعد الولد جنبي وأقول له يا بني سيدنا النبي علمنا أن إحنا لما نغضب نستعذ بالله من الشيطان الرجيم لأن سبب غضبك هو الشيطان، أعلمه السنة، أقول له النبي اللي علمنا كده عشان حتى الولد يحب النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الزوجات تسرع في طلب احتياجات البيت، لسه الزوج داخل بهدومه وراجع البيت وهو تعبان من العمل، وراكب اتوبيس الهيئة وقالوا مش عارف هنعمل ايه ونسوي ايه، وطلع السلم البنطلون مزع ولا حصل له نسرة شمية جت على دماغه اي حاجة، فداخل البيت مدخن. فالزوجة الطيبة اللي ما عندهاش حكمة دي، كويس انت جيت، عايزين 10 زبادي وستة عصير وربع رومي وستة لانشون، ايه كمان اشو محمود، وعيش بلدي، فيبصلها كده عشان تسكت، ما تسكتش، فيقولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، افهمي بقى، افهمي بقى، استعاذ. خلي بالك بيقول لك انا من جوايا غضبت والشيطان اتملك مني، ابعدي يا حاجه بعيد عني. لازم تختار التوقيت يا بنتي، اختار التوقيت المناسب. جاي في متعب وجاي منهك من سفر ولا من الوظيفه، ما كل الرجاله بتشتغل. لا اله الا الله يا بنتي، غلط اللي انت بتقوليه يا بنتي، غلط يا بنتي. ده كتكوت قلبك، ده حماده، خف عليه شويه وتلطفي معاه شويه، الله يديك ويهدى ابوك. زمانهم بيقولوا الشيخ قلب علينا ولا ايه؟ لا يا بنتي والله انا خايف على مصلحتك، الله يرضى عنك. يبقى بنقول ان طبيعه الزوجه اللبيبه كما انها تراعي الزمان المناسب في حوارها مع زوجها، عليها ان تراعي الوضع الجسماني للزوج. فايق، تعبان، منهك، نفسيا مرتاح، بدنيا مرتاح، اتكلمي. مش متوفر، اخترت الزمن بس ما فيش راحه بدنيه ولا راحه نفسيه، ونأجل شوي. شوف الاخر كلمه بيقول لك العلماء بيقولوا ايه، وهنا اشاره علميه نبويه غايه في الدقه اللي النبي قال عليها، ان احنا لما يكون انسان قائم فليجلس، طب جالس فليضطجع لو الغضب لسه متمكن منه. وهنا اشاره علميه نبويه غايه في الدقه، إذ أن الدم إذا ترك في حال تغيير وضع الجسم فيؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وبالتالي إلى تخفيف الغضب. قال القاضي: ويستحب لمن غضب إن كان قائما أن يجلس، وإن كان جالسا اضطجع، فمن ملكه الغضب وهو واقف فليجلس على الأرض، وإذا كان منبطحا فلينهض. وقالوا: إذا غضب الرجل فليستلقي، وإذا أعيا فليرفع رجليه. الغضب بيهد خلاص، خلص، حاسس ان هو بدأ بقى دايخ وتعبان، ارفع رجليك عشان تفوق. يا جماعة الخير، تذكروا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة لما قال له أوصني، قال: لا تغضب. بعض الروايات خارج الصحيحين ذكرناها في اللقاء اللي فات، ان الصحابة بيقول: فإذا الغضب جماع الشر كله. الغضب بيجمع كل حاجة من أنواع الشرور، سام بيحقد ويحسد ويتكلم كلام قبيح ويبقى فاحش في لسانه ويبقى بذيء، وممكن يدفع انسانه، ممكن يطلق زوجته، ممكن يقتل ولده، ممكن يعمل كل حاجه. فينبغي لنا ان نسعى كزوج، زوجه، اولاد، اي حد، نسعى في تغيير ما بنا من اخلاق غير حسنه ومنها الغضب. ودي من اكبر مشكلات الحياه الزوجيه، من اكبر المشكلات، اكبر مشكلات عندي فتح الملفات القديمة. كل ما اتخانقوا النهارده يجيب لها التاريخ اللي فات، اتخانقت بكره تجيب له التاريخ اللي قبله، ده مصيبة سودة، مش هنعيش كده. ومن أكبر مشكلة كذلك مشكلة الغضب ما بين الزوجين، هي بتغضب هو يغضب هنرتاح. وهذه وسائل ذكرناها في هذه الليلة لتهذيب الغضب، ونستكمل إن شاء الله تعالى الباقية في اللقاءات القادمة إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. قد أكرمنا ربنا عز وجل سبحانه وجل سبحانه وبحمده إن إحنا عاملين دورة العطر الفياح في مسجد الشيخ محمد يحيى، بقالنا فيها أكثر من 22 لقاء تقريبا، وعملنا دورة جديدة في دار السلام هتبدأ إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم، وعملنا دورة بفضل الله تعالى يوم الثلاثاء القادم دي في دار السلام بعد العشاء، ويوم السبت القادم في مسجد علي بن ابي طالب في حدائق القبه تبع الجامعه الشرعيه. وانا بقول لاخواننا مش فاكر العناوين ايه بتاع المساجد، ادخلوا على صفحتي، صفحه عبد الرحمن منصور، على اسميه لعبد الرحمن منصور، تشوفوا الاعلانات بتاع الدورات. للي كان بيسالني: يا شيخ انا عايز ابدا الدوره معاك، طب انا بقالي 22 لقاء واللي فات نعمل فيه ايه؟ خلاص يا اخواتي، خلاص يا اخواني، الدوره موجوده في دار السلام ان شاء الله تعالى، هنبدا فيها يوم الثلاثاء القادم بعد العشاء. خشوا على الصفحه اعرفوا عنوان المسجد، كذلك الحال يوم السبت القادم ان شاء الله تعالى بعد غد في مسجد علي بن ابي طالب في حدائق القبه. اسال الله تعالى ان يعني بمنه وكرمه ان يجعل عملنا كله لله عز وجل خالصا، وان يتقبل منا سعينا. اللهم اني اسالك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام ان تنزل على اهل مصر وعلى سائر ديار المسلمين الامن والامان. اللهم انزل على اهل مصر وعلى سائر ديار المسلمين الامن والامان. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. يا رب من أرادنا وأراد أهل مصر والمسلمين والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأهل مصر والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، ودمره كما دمرت عاد وثمود. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا تنسى يا إخواني نحن في ليلة الجمعة، ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أمرنا بذلك. قال الله تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الرجل الحبيب، أيها الأخ الكريم، لا تنسى الاغتسال لغسل الجمعة، وضع أفضل ما عندك من طيب، والبس أجمل ما عندك من ثيام، واذهب إلى صلاة الجمعة مبكرا، خذ معك زوجتك وأولادك إن كانت الزوجة تستطيع أو لك ذلك، ثم اذهب إلى الصفوف الأولى الأول فالأول، اقرأ سورة الكهف موقوفا على الصحابة لا يصح مرفوعا إلى النبي. لا تنسى أن بعد العصر في يوم الجمعة لساعة إجابة، ادعو لنفسك وادعو لإخوانك ولأمتك أن يمكن الله عز وجل لأهل الإسلام، وأن يصرف عنا السوء بما شاء وكيف شاء، إنه على ما شاء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.